أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الآية الكريمة النداء للمؤمنين بأحب الأشياء إليهم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. في هذه المقدمة من هذه الآية الكريمة ينادي المولى سبحانه عباده المؤمنين الذين التزموا بلوازم الإيمان، وهو التصديق والعمل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا التعليم القرآني الكبير: لا يسخر. ونلحظ من إعجاز القرآن اللفظي والتنبيهات اللطيفة: لا يسخر قوم. المفروض أن الذي سيسخر هو فرد واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أسند السخرية المنهي عنها لقوم، والقوم الجماعة، والقوم لفظ خاص بجماعة الرجال. وقالوا إن مادة قوم وقيام والقوامة مشتركة، لأن الرجال هم الذين يقومون بالواجبات، الرجال قوامون على النساء، فوصف الرجال بالقوامة، ولذا كان لفظ القوم خاصا بالرجال فقط، ولذا عطف عليه القسيم الثاني وهم النساء ولا نساء من نساء. فكون الإسناد هنا لجماعة لقوم وهم عدد، مع أن العادة جارية بأن السخرية لا تنشأ ولا توجد إلا من فرد واحد، فلماذا جاء اللفظ بالقوم وهم الجماعة نيابة عن الواحد؟ كما أشرنا سابقا بأن آيات القرآن يرتبط بعضها ببعض، ولذا لو رجعنا قليلا لوجدنا طائفتان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهنا طائفة متقاتلة مع طائفة أخرى، والطائفة هي الجماعة والجماعة هي القوم. ولما انتهى القتال وجاء الإصلاح وتدخل المؤمنون: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، جاء تصفية ما عساه أن يكون من بقايا القتال بين الطائفتين، فقد تكون طائفة أقوى من الأخرى فتسخر عليها وتسخر من الطرف الثاني، فجاء التعبير بالقوم بناء على أنه تقدم عندنا طائفتان. ولهذا لو أن شخصا من إحدى الطائفتين سخر بالطائفة الثانية يكون إسناد السخرية للطائفة التي منها الشخص الذي سخر، ويكون الإسناد للمجموع لا للفرد فقط، لأنه واحد يتكلم باسم جماعته. ومن هنا لو أن البعض لم يسخر ولم يرضى لكنه مشارك بالسكوت وبالرضا، كما قيل: وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. اللي سمع ما ذم إنسان، لكنه سمع ورضي، سمع وتلذذ بذلك، كما قيل: لم آمر بها ولم تسؤني. فهو مشارك للذي سب غيره أو ذم غيره، فهو مشترك في الإثم. وهكذا هنا الطائفة جماعة واحدة، فالذي يتكلم منهم ويسخر بالطائفة الثانية كأنه تكلم باسم الجميع، والجميع يتحمل الإثم لأنه سكت ورضي. وهكذا اليوم أيما إنسان ذكر إنسانا بسوء وعنده من إخوانه من لم يرد عليه، من لم يمنعه، من رضي بذلك، فهو مشارك في هذا الإثم معه لسكوته عنه وعدم نهيه عن فعله. ولذا لما جاء في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا يقول علماء الأصول: الترك فعل في صحيح المذهب كما في مراد السعود. فإذا رأى إنسان منكرا ويستطيع أن ينهى عنه ولا مضرة عليه وترك النهي فهو كالذي فعله. أو أن الإنسان كما يقول الأصوليون: لو أن إنسانا وجد إنسانا يسبح في الماء وأشرف على الغرق ويستطيع أن ينقذه دون مضرة عليه فتركه حتى غرق، فهو مشارك في مسؤولية غرقه. ويقولون أيضا: لو أن إنسانا في فلاة ووجد إنسانا ظامئا لا ماء عنده ويكاد أن يهلك من العطش، والثاني عنده فضل ماء يزيد على حاجته وترك ولم يسقه فمات، مسؤول عنه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن إنسانا مات جوعا في حي من الأحياء لألزمتهم ديته لأنهم تركوا إطعامه، وهم لم يقتلوا ولكن أمسكوا فضل طعامهم، وذاك أمسك فضل مائه، فبإمساكه ما به حياة هذا الإنسان يكون قد فعل ما يوجب الموت بالفعل. وهنا إشارة لطيفة في التعبير بلفظ بدل من لفظ: لا يسخر إنسان من إنسان، لا يسخر مسلم من مسلم، لا يسخر مؤمن من مؤمن، وكان يتأدى المعنى، ولكن يأتي بلفظ قول. والحاصل أن السخرية لا تنشأ إلا من شخص واحد، إذن الواحد الذي أنشأ السخرية يمثل القوم، والقوم موافقون وراضون وساكتون. إذن أما من ينكر فخرج من العهدة، لا يسخر قوم من قوم. حتى أن يكونوا أي المسخور منهم خيرا من هؤلاء الذين سخروا، حتى أن يكونوا خيرا منهم. وكما يقولون السخرية لا تكون إلا في جمع من الناس، لأنه لم يسخر من إنسان بينه وبين نفسه، وقد يكون هذا يتنفس في نفسه، ولكن العادة أنه لا يسخر من إنسان إلا بحضور آخرين. ويسخر منه في إيش؟ في نقص يتنقصه في أمر فيسخر منه. قد يسخر قوي من ضعيف، غني من فقير، سليم من مريض، كل هذه الأنواع المتغايرة المتفاضل فيها قد يسخر من الناقص منها. ولكن يقول سبحانه: عسى أن يكون خيرا. الخيرية هذه لها جهتان: خيرية في الدنيا وخيرية الآخرة. عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله وأنت تسخر منه وهو خير منك عند الله، يبقى سخرها رايحة فين؟ رجع عليك أنت. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأن مر عليهم رجل وهو في أصحابه جلد طوي ذو هيئة، قال ما تقولون في هذا؟ قال والله نعم الرجل إن استأذن أذن له، وإن تحدث أسري إليه، وإن خطب زوج. فسكت عنه حتى مر إنسان مسكين نحيف الجسم ضعيف الحال، قال ما تقولون في هذا؟ قال والله مسكين، إن تحدث لا يسرى إليه، إن استأذن لا يؤذن له، إن خطب لا يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك عند الله. هذا اللي انتم تشوفوه صغير هذا أو تزدريه أعينكم خير من ملء الأرض من ذاك الذي ملأ أعينكم وأخذ إعجابكم. هذه الخيرية فين؟ عند الله. نقول أيضا يا إخوان، وإن قال جميع المفسرين هذا لكن نقول في الدنيا، أنت غني تسخر من فقير وما يدريك أن هذا الفقير على مكارم الأخلاق، على أحسن العادات، صدوق في الحديث، وفي في العبود، وحافظ على أوامر الله، يقيم الصلاة، يصوم رمضان بنصح، بينما أنت مفرط في بعض ذلك، فمن يكون الخير؟ قد تسخر منه لصحتك وهو مريض وما يدريك أنه في مرضه في جوف الليل يقوم ويناجي ربه وأنت نايل غرغان في النوم. إذن قد تكون الخيرية في الدنيا بجوانب أخرى، أنت تنقصته من فقره والله عوضه من ذلك. ولهذا جاء عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله سبحانه قسم العطاء على الخلق، ولو نظرت في أحوال الناس لوجدتهم من حيث العطاء متساوين جميعا. قالوا كيف كنا متساوين؟ هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح. قلنا إن أعطى هذا مالا ومنعه من هذا فقد يعطي هذا راحة بال وطمأنينة نفس خير من مال هذا مضاعف. قد يكون المال مشغلا لصاحبه مقلقا له مؤرقا اياه، ولكن هذا راض بما قسم الله له، والرضا عطاء من عند الله، فيبيت مطمئنا راضيا قانعا، فايهما اسعد حال. وقد يكون اعطى هذا مالا وامرض هذا واعطاه الله من الحكمة والعلم ما يساوي أضعاف مئات المرات مما أعطى هذا من صحة ومن إيش ومن مال. وكما جاء في حياة عروة بن الزبير، سافر إلى العراق عند معاوية وحصل عليه في الطريق ما حصل، وهناك أصيبت ساقه، فجاء الطبيب فقال لابد من بترها من القدم حتى لا تسري وتجعل غرغرين وتقضي على حياته. أخيرا قطعت الرجل، فلما جاء إلى المدينة غطاها، وكان الناس يأتون يسلمون عليه ويعزونه في رجله، فدخل عليه من أصدقائه الأحسين فقال الولي اكشف عن رجلي ليراها فلان. فنظر إليه فضحك، قال وما يضحكك على هذه المصيبة؟ خلا نحن ما أعددناك للسباق والصراع، ولكن أعددناك للعلم والفقه. وكان عروة أحد الفقهاء السبعة، قال والله ما عزاني أحدا فيها كما عزيتني أنت، فلئن راحت جزء من الساق ولا الساق بكاملها فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الحكمة ما يفيق على الدنيا بما فيها. إذن عسى أن يكونوا في الدنيا بجوانب أخرى خير منكم. إذا لا يسخر قوم من قوم، فإذا وجد إنسان من نفسه تطلعا أو تطاولا وجاء الشيطان وأغراه فليقمع الشيطان عنه، وليعلم بأن هناك صفات أخرى إما معنوية وإما حسية هي خير مما يسخر به هذا الإنسان ويسخر به من هذا الشخص الآخر. إذن الأحمق وغير العاقل هو الذي يسخر من أخيه الإنسان. لماذا؟ لفقره وغناك. الغنى ليس كسبا منك وليس محض جهدك، بل يهب الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط هل يشكر أم يكفر، ويقدر هل يصبر أم يضجر. إذن عطاء من عند الله، الصحة كذلك ليست من عندك ولا من جهدك، وهكذا لا ينبغي لعاقل قط أن يسخر من إنسان آخر لشيء رآه في حسبانه هو بأنه منقصة في هذا الشخص الآخر، لا وكلا. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأخشى لو أنني سخرت من كلب أن يمسخني الله كلبا، لأن قلوب خلق الله يسخر عليه ليش؟ ولا نساء من نساء كذلك، امرأة تنظر إلى امرأة أخرى هي جميلة في نظرها، وتنظر الأخرى أنها دميمة فارعة في الطول وتلك قصيرة ذات حسب ونسب، وتلك خادمة شاذة مسكينة ذات، وكل ذلك أيضا كما يوجد ويقال في الرجال للرجال يقال كذلك في النساء للنساء. قد تسخر منها لجمالها، وتكون هي إما عند الله خير منها، وإما أن تكون في الدنيا أيضا. مالك بن أنس رحمه الله لما تزوج ودخل على زوجه ما كان رأها قبل هذا، فلما نظر إليها كأنه كان يتوقع أحسن من هذا، فعرفت في وجهه ذلك، فقالت يا مالك الله تعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله في خيرا كثيرا. فرجل فقير سمع كتاب الله وفي وقت حرج مثل هذا تلك منا، فرزقه الله منها مالك، هذا أنس أبو مالك، فعوضه الله مما لم يكن على قدر مستواه الذي يريد أن رزقه الله مالك. لو مالك جاء من جارية إثم تكون، ورزق هذا الولد المبارك اللي أصبح إمام دار الهجرة والله لو كان حتى حيث يوزنها بالذهب إنه ما إيه ما يعادلها. لو أن امرأة أخرى في جمالها في حسبها في نسبها رأت تلك المرأة اللي قبلها أنس حتسخر منها، لكن لما تعرف بأنها أنجبت مالك بن أنس ذيك الساعة تزدري نفسها عند تلك المرأة. إذن ولا نساء من نساء. وأشرنا إلى ما يقوله بعض العلماء، القسمة رباعية، رجال من رجال، نساء من نساء، رجال من رجال هذا قسم، نساء من نساء هذا قسم آخر، رجال من نساء أو نساء من رجال. جاء قسمان فقط، رجال من رجال ونساء من نساء، ولم يأتي قسم رجال يسخرون من نساء ولا قسم نساء يسخرن من رجال، لأن بين الرجل والمرأة بول شاسع، وكمال الرجل لا يجعله يضع نفسه في مقارنة مع امرأة لينظر نقائصها فيسخر منها، وكذلك المرأة مع المرأة، حقا المرأة مع الرجل، لأنها ترى مكانة الرجل أعلى منزلة منها، فلا تضع نفسها في رفعة بحيث أنها تسخر من الرجل، رجولته تكفيه تغطي كل شيء. ولذا جاءت الفريقين فقط، قوم من قوم، نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. ثم جاء الترتيب والنسق، وأشرنا سابقا بأن كل الخطايا وكل الجرائم وكل الآثام الشخصية قد يقال إنها منشأها من السخرية، لأنك إذا سخرت لماذا تسخر منه؟ لأنك رأيت نفسك أعلى منه ورأيته دونك فاستنقصته، فصار هناك الغمز واللمس، وصار هناك الاعتداء، وكانت هناك الآثام، بحسب امرئ مسلم من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه ذنب في الدنيا كلها لهلاكه وتعذيبه أن يحتقر، والاحتقار سيؤدي إلى السخرية. إذن السخرية نتيجة الاحتقار، وقد يحمله ذلك على معصية الله. ويقولون إن أول معصية وقعت إنما هي الحسد. حسد إبليس أبانا آدم على ما كرمه الله به من أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود إليه وأمر بسكنه الجنة، وإبليس لم يجد شيئا من هذا فحسده على تكريم الله إياه. هذا الحسد أقول إن قبل الحسد السخرية. إبليس ما حسد آدم إلا ما استخر منه واحتقر، ولما احتقر استكثر نعم الله عليه، قال هذا ما يستاهل. وهذا يجري عند الناس، إنسان يسأل يقول الله أعطاه شيء ما يستحق ما يستاهل، ليش يا أخي؟ قال ما هو أهلا لهذا. سبحان الله، يعني يسخر منه ويتنقصه ويستكثر نعم الله عليه، فهو محارب لله في عطائه لبعض خلقه. فأقول إن السخرية سبقت الحسد، والحسد جاء نتيجة للسخرية، وكانت نتيجة الحسد الكبر، ونتيجة الكبر العصيان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. كيش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، رجع إلى أصله الذي خلق منه، وسخر من آدم لأصله الذي خلق منه، مع أنه مخطئ في هذه المقدمات ومخطئ في هذه النظرية. ويقول العلماء إن الطين خير من النار، ولولا الطين ما كانت النار. أفرأيتم ما تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وقود النار من الشجر، والشجر ينبت فيه الطين، إذا الطين أصل. ويقولون لو أخذت نواة وألقيتها في النار ماذا تكون النتيجة؟ احترقت. لو أخذت النواة ورميتها في الطين إيش تكون النتيجة؟ تأتي نخلة وتأكل منها رطبا جنيا. إذن فرق. فأصل الطين ينبت ما هو خير، وأصل النار يهلك غيره. وعلى هذا يقول نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. وعلى هذا أيها الإخوة، يحذر الإنسان العاقل من أن يقف موقف السخرية من أي إنسان كان حتى الكافر. إنك تستعيد من حاله وقد تشفق عليه لمآله، ولكن تسخر منه لا. أما كتب عليه هذا، لو استطعت أن تدعو له عن ظهر الغيب أن الله يهديه ويهديه ويأخذ بيده إلى الإسلام والإيمان، كان خيرا من أن تسخر منه. إذن هذا مبدأ عظيم في هذه السورة الكريمة، وكما أشرنا سابقا إننا نسميها سورة الآداب أو سورة الأخلاق، وهذا من أعظم تهذيب أخلاق الأمة الإسلامية، بأن لا يسخر بعضها من بعض، لا أفرادا ولا جماعات. ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز كما يقولون هو باللسان تلجح كلمات أو تأتي بكلمات كناية عن عيب أو كذا، والغمز بالعين تغمز بعينك هكذا. ولما قالوا في بعض الأشخاص المنافقين قال انتظرت لعل أحدكم يقوم فيضرب عنقه، قالوا هل غمزت لنا؟ هل ما كان لنبي أن تكون له إيش خائنة الأعين؟ لا، الأنبياء صرحاء في مقالات لا يقول بالغمز ولا باللمز. ومجيء النهي ولا تلمزوا، لأن من سخر من إنسان في نفسه لمزه بلسانه عند غيره، فهذا مترتب على ذاك، وهذا من الإعجاز القرآني في سبك الأسلوب والترتيب الطبيعي في الأحداث بعضها على بعض. ولا تلمزوا أنفسكم. طيب الإنسان يلمز نفسه؟ يسب نفسه؟ نعم. يقول العلماء فيها وجهين. الوجه الاول كما في قول ولا تقتلوا انفسكم، ما في انسان حيقتل النفس الا المنتحر عياذا بالله. حينما تلمز اخاك المسلم فكأنك لمست نفسك، لان انت وهو شيء واحد، والأمة الإسلامية كلها كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إيه؟ كمثل الجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلما كان الإسلام يعتبر الأمة كيانا واحدا، فمن لمس فردا من الأفراد شمل نفسه في عموم الوحدة الإنسانية باللمز الذي طرأ على غيره، وهذا غاية الترابط والتراحم والتآلف. أو على معنى آخر، لا تلمز إنسانا ولو كان لمسته بشيء واقع فيه وما يرضى، سيلمزك بمقابل هذا سواء كان فيك أو ليس بفيك، صدقا أو كذبا، انتقاما لنفسه وانتصارا لشخصه، فتكون أنت قد لمزت نفسك بلمزك أخاك. ولا تسبوا الذين يدعون من إيش؟ من دون فيسبوا الله عدوا بغير، هذا سبا للذريعة. وكذلك ما جاء الرجل يسب أباه وأمه، قل هل يسب الرجل أباه؟ قل نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون هو الذي تسبب في إيش؟ في سب أبيه. ولا تلمزوا أنفسكم، أي على أحد المعنيين، وكلاهما معنى جليل وينبغي للإنسان أن يتحفظ من ذلك. ولا تنابذوا بالألقاب، النبض الطرح، واللقب هو لفظ يشعر بمدح أو بذم، فألقاب المدح لا بأس بها، كما يمثل العلماء بالصديق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبالفاروق لعمر رضي الله تعالى عنه، وذي النورين لعثمان رضي الله تعالى عنه، وأبا تراب لعلي رضي الله تعالى عنه، ولقب حميد لأن الرسول هو الذي لقبه به، فهذه لا بأس بها. أما الألقاب التي يكرهها الإنسان، وكما جاء في كتب التفسير عموما أن قبيلة كذا بني سليم كان يقولون كان الرجل في الجاهلية له عدة أسماء، وكان إذا نودي ببعضها يكره ذلك، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف للرجل عدة أسماء فكان يناديه ببعضها، فيقول ما هي يا رسول الله؟ إنه يكره هذا، يعني يكره هذا الاسم من بقية الأسماء، فيناديه بالاسم الآخر الذي لا يتضرر منه أو لا يستنكره. ولا تنابذوا أي تفرحوا على بعضكم بعضا بالألقاب، أي السيئة التي يكرهها صاحبها ولو كان فيه حقيقة. وهذا يستثنى منه عند علماء الحديث في تعريف الرجال، ولذا تجدون في بعض الروايات عند فلان الأعرج، عند فلان الزيات، عند فلان الخرقي، يعني بائع الزيت أو بائع الخروق، وهذه مهن قد تستنكرها العرب، ولكن لكونه لا يعرف إلا بذلك أو اشتهر عند الناس بذلك فلا مانع أن يذكر للتعريف لا للنبذ ولا للإهانة. ثم يقول سبحانه معقبا على بئس الاسم الفسوق، يقول بعض العلماء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. يذكر ابن جرير عن مجاهد بأن هذا داخل في الألقاب التي تتصل بالإسلام. يقول لإنسان لخطأ ما يا فاسق يا منافق يا فاجر، فيقولون هذه هي التنابز بالألقاب، أي الصفات التي لا يرضاها الإسلام. وبعضهم يقول هي أعم من هذا، وعلى هذا الرأي إذا كان التنابز بالألقاب يختص بصفات الإسلام ومخالفاتها، فنحن نقول اليوم لا تنابزوا بالتعصب، فلان متعصب، فلان مقلد، فلان مجتهد، فلان صفة كذا، فلان يرى كذا، لا والله، لا ينبغي لطالب العلم أن يصف زميله في طلب العلم بصفة لا يرضاها لنفسه. فلان هذا مذهبي متنذهب، فلان هذا متعصب للمذهب الفلاني، فبشيه إذا كان ما يأخذ به من المذهب حق ومستند إلى مستند شرعي، ما الذي يمنع ذلك؟ نعم الحال أن يتمسك بما يراه حقيقة أو يراه يعني أرجح، لكن الذم فيما إذا لو كان طالب علم ووجد مسألة خلافية والمذهب الذي هو ملتزم به أخذ بجانب لا دليل عليه، أو عنده دليل وعند المذهب الآخر ما هو أرجح وأقوى منه وأخذ به الجمهور، فلا يحق له أن يتعصب لهذا الرأي الضعيف لمجرد أنه مذهب صاحبه، لا ينبغي هذا. لكن لا نعيبه في الدين، إنما أمر اجتهادي ورأى إمامه هذا الرأي وأخذ به، فلا ينبغي أن نجعل ذلك موضع لمز وغمز وتنابز بالألقاب. ويأتي الإنسان هذا متطرف، لماذا؟ لأنه يأخذ بكذا وكذا. لا ينبغي أن يكون الاختلاف في الرأي موضع تنابز بالألقاب، بل الواجب على طلبة العلم أن يصلوا الرحم الذي بينهم، ألا وهو العلم. العلم رحم بين أهله، وعلى هذا الواجب على طلبة العلم مشرق أو مغرب أن يلتقوا على العلم. فإذا كانت مسائل خلافية أو مسائل اجتهادية فلا ينبغي أن تكون سببا في تنابزهم وفي غمز بعضهم ببعض أو لمزه. وفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية هو أن المسائل الخلافية فيها نص واختلف في معناه، فيها نصوص وتعارضت واختلف فيما يؤخذ منها، هذه مسائل خلافية، لأن الذي بين الطرفين الاختلاف في الأدلة نفسها. أما المسائل الاجتهادية فليس فيها نص، وإنما نظرها العلماء واجتهدوا فيما يحملونها عليه من قاعدة عامة في آية أو في حديث، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، قياس، يكون هناك قرائن تحمل عليها. فهذه إيش؟ اجتهادية نشأت من اجتهاد العلماء فيها، وكلا الأمرين لا ينبغي الاختلاف فيه بين الناس. لا يكون الاجتهاد سببا للنزاع، ولا يكون الاختلاف في الأدلة سببا للنزاع ولا سببا للفرقة. وقد ذكرنا في رسالة موقف الأمة من اختلاف الأئمة، وأن الأئمة رحمهم الله كانوا فيما بينهم إذا التقوا أو إذا لقي بعضهم تلاميذ الآخرين على اختلاف ما بينهم في المذهب لم يكونوا متفرقين ولم يكونوا متخاصمين ولا متحزبين. ومن أغرب ما سمعت أو قرأت عن الشافعي رحمه الله لما جاء إلى بغداد وجاء في الأعظمية، العجيب أن الأعظمية والكاظمية لإمام الكاظم بينهما النهر فقط ومتقابلين. جاء الشافعي في العظمية للإمام الأعظم أبي حنيفة، مقبرة الإمام أبي حنيفة هناك مسجد، لما صلى فيه لم يقنط في الفجر، فقيل لما لم تقنط يا شافعي في الفجر وهو مذهبك؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر. أبو حنيفة يرى القنوط في الوتر، والشافعي بعد وفاة أبي حنيفة يترك القنوط في الصبح حتى لا يكون مخالفا لأبي حنيفة عند قبره. ايش هذا يا اخوان؟ الفقهاء يقولون مراعاة الخلاف، وهذا زاد على ذلك. فلما قال احمد اتصلي خلف من اكل الجزور ولم يتوضأ؟ احمد يرى الوضوء من ايش؟ من لحم الجزور. فاذا رأى انسانا اكل لحم الجزور وقام وصلى بوضوء سابق ولم يتوضأ، يبقى في مذهب احمد ونظره صلى بوضوء ولا بدون وضوء؟ في مذهبه هو بدون وضوء. لكن في مذهب الآكل المصلي بوضوء ولا لا؟ بوضوء. فقال: وكيف لا أصلي خلف مالك وأبي سفيان وثور وكذا وكذا؟ هذول لا يرون ترد، يعني اختلافي معهم في الوضوء يمنع بأن أصلي خلفهم أفاضل وأئمة؟ لا، ما يمنع هذا. وعلى هذا يا إخوان نوصي ونكرر، وقد أطلنا في هذه النقطة لأنها في نظري تخص طلبة العلم أكثر من عوام الناس. عوام الناس قد يفعلون ما يفعلون جهالة أو دافع غريزة ما، ولكن طلبة العلم يقعون في ذلك وعن قصد. هذه هي الداهية الكبرى، لأنها تفرق بين ما ينبغي أن يجتمعوا ويعملون على اجتماع الأمة، فيكون هم مصدر الخلاف فيما بينهم. هذه المصيبة. إذن يا إخوان، ولا تنابزوا بالألقاب أيا كان اللقب، كما قيل عن مجاهد إنه يا فاسق يا منافق يا كذا، أو يا زاني أو يا سارق أو يا شارب، أو أنه كان في معان أخرى ويلحق بذلك ما أشرنا إليه مما يجب أن يكون عليه طلبة العلم من الابتعاد، لأن ينبذ بعضهم بعضا بألقاب لا يرضاها هو لنفسه. بئس الاسم الفسوق. ما هذا أخذ مجاهد لأن النبذ بالألقاب يا فاسق يا كافر يا منافق، وهنا بئس الاسم. الاسم هو العلامة من السمى ومن الوسم، فهو عند الإنسان اسم وعند الحيوان وسم. القلائل لها اصطلاحات، تسم الإبل بوسم على العنق أو على الكتف أو على جانب من جوانب الفخذ، بمحمحة حبيرة محماة في الناس وتطبع طابعا على فخذ البعير أو على عنقه، شرطة مع بعض، دائرتين، علامة أن هذا الوسم وسم قبيلة كذا. فلو أن بعيرا لتلك القبيلة شرق أو غرب ورآته القبائل الأخرى عرفوا بأنه من إبل القبيلة الفلانية، فهو هنا على وسم. وإذا إنسان ما شرق أو غرب: ما اسمك؟ اسمي فلان. عرفوا فلان ابن فلان، كما سيأتي شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالوسم أو الاسم بئس الاسم الفسوق، بعد أن كان يقال يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، فإذا وقعت السخرية كانت السخرية معصية، والمعصية خروج عن طاعة الله، والخروج لغة فسق، والفسق أعم المعاصي. قد يكون مخرجا من الملة، قد يكون كبيرا من الكبائر، قد يكون صغيرة من الصغائر، مطلق خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فبئس الاسم. يا أيها الذي ينبذ بالألقاب بعد ذلك وارتكبت كان فعلك فسقا، ولأن يقال لك يا فاسق بفعلك هذا بئس الاسم، بعد أن كان يقال لك يا مؤمن لأنك لم تؤذي غيرك. بئس الاسم الفسوق، سواء كان مرادا به من لمز بوصف الفاسق، أو مرادا به الذي نبذ غيره واستحق وصف الفسق بنبذه لأخيه باللقب الذي يكرهه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولكم هناك طيب، فتوبوا إلى الله من هذا العمل، توبوا إلى الله مما وقعتم فيه من سخرية ومن استهزاء ومن لمز ومن إحسان الأخير هذا تنابز من ألقاب، توبوا من هذا كله. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما قالش الفاسقون مع أنه معصية وفسق، ولكن جاء بالوصف الأخص. لماذا؟ يقول علماء اللغة إن الظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جاء إنسان وظلم آخر وأخذ ماله، وأخذ المال وضعه في غير موضعه في يد الغاصب، والحق والأصل أن يكون في يد مالكه. وهكذا إذا اغتصب من إنسان حقه، فالظالم هو الذي يأخذ الشيء يضعه في غير موضعه. فكذلك هؤلاء جميعا من سخر من انسان وضع السخرية في غير موضعها لانه سخر من شخص عسى ان يكون خيرا منه، فاذا كان خيرا منه فلا موضع للسخرية فهو ظلم. لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسكم، جاء ولمز انسانا بعيب فيه ايضا ظلم له، لانه هذا العيب لم يأتي به هو، انت الذي اشهرته وانت الذي شهرت به، فانت ظالم في نقله الى الاخرين. وتنابز بالالقاب كذلك، انت وضعت هذا اللقب في غير موضعه لان صاحبه يكرهه ويتبرأ منه لكن لصق فيه. اذا ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. والظلم درجة، كما قيل اعلاه الشرك، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وكذلك الانسان يظلم نفسه بالمعصية وبالمكروه الى غير ذلك. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. نعم يا شيخ علي، ها قل وثلث كثير.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
الله العظيم. تأملوا معي يا إخوان هذا النسخ القرآني الكريم، بعدما حذر الله سبحانه وتعالى من السخرية وما يتبعها من اللمز والنبذ بالألقاب، يأتي بقسم آخر من الأخلاقيات الفاضلة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. هذه الخطوات الثلاث وما بعدها إيضاح لجريمة الغيبة. قوله سبحانه اجتنبوا بدل اتركوا أو لا تظنوا، يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعلي في الخمر فاجتنبوه، انما الخمر والميسر ايش معامل الشيء لا الناجية
والعصاب والأزلام من
عمل، انما ايش
انما الخمر والميسر،
شو اسم الخمر؟ انه رجس فاجتنبوه. يقول قوله سبحانه فاجتنبوا أبلغ في الزجر من فاتركوا، وأبلغ في الزجر من فلا تشربوا، لأن فاتركوا قد يتركه هو جنبه محتفظ به يترك شربه، لكن اجتنبوا جنبوه عنكم بعيد، وكونوا عنه عن جنب وعن ايش وعن بعد. فإذا كان عنك جانب بعيد ما انت شاربه ولا انت ايش محتفظ به. وهنا اجتنبوا كثيرا من الظن، اي كونوا على جانب من البعد من كثير من الظن، وهذا ابلغ من لا تظنوا. وكثيرا مفهومه لو كان هناك ظن قليل، ان كان الظن للخير فلا مانع ونعم الحال، لتتمنعتموه قال الايش الآية الكريمة في حرب أم المؤمنة رضي الله تعالى سبحانك ما كان ايش
لو قلتم ما يكون لنا أن نعود،
ما في حد حافظ الآية
لولا إذ إيش ظن المؤمنون الموت بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك. جلس أبو أيوب وأم أيوب في تلك الحالة. قال يا أم أيوب لو كنت محل عائشة أتفعلين ما يقال عنها؟ قالت لا والله ولا أرضاني نفسي. قد وأنت يا أبا أيوب لو كنت محل فلان ابن معطل أكنت تقول لا والله ما أفعل هذا؟ فظنوا بأنفسهم خيرا. فكذلك ظنوا بأم المؤمنين أنها لا تفعل ذلك. فهذا ظن في الخير. فالظن في الخير كله خير، أما في الشر فلا. إذا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا مانع أن يكون هناك بعض الظن في الخير. اجتنبوا كثيرا من الظن. والظن هو التوجس، التحسب، هو أن يكون فكر على غير علم لا عن محسوس بسمع أو برؤية.